يسعد مساكم مستمعينا، مكملين معكم عبر أثير إذاعة الشرق الأوسط من برنامجنا السوري ليالي يمان الشام. رح نكون الآن بمقابلة من دبي مع الكاتب السوري تميم هنيدي. طبعا أول بدي أعتذر منكم أنه المقابلة من دبي وشوي الاتصال ضعيف، بس أوكي. تميم هنيدي بداية كاتب سوري مقيم في دبي، له العديد من القصص والمقالات في الصحف والدوريات العربية. صدر له مجموعة قصصية عام 2016 بعنوان ليثيوم، نال عنها جائزة القائمة القصيرة ضمن جائزة الملتقى للقصة القصيرة العربية. أهلا وسهلا فيك تميم، منرحب فيك باسمي واسم أسرة ليالي يمان الشام.
تحياتي لك إناس، لك وللمستمعين جميعا.
أهلا وسهلا فيك. طيب تميم، برأيك مع انتشار السوشيال ميديا والنسخ الإلكترونية للكتب والكتب والقصص، هل سيبقى هناك مكان للنسخ الورقية أو المطبوعة؟
أنا برأيي النسخ الورقية بالوقت الحالي ما في أي بديل عنها للعدد الأكبر من القراء. النسخة الورقية بالوقت الحالي هي رح تظل موجودة بمكانها، رح يضمنوا إلى القلق اللي نحن كلياتنا بنبحث عنه لما نكون ماسكين الكتاب، لما نكون عم نقلب صفحات الكتاب. لإمتى رح تظل هاي الحالة؟ أنا ما كتير متفائل بهذا الموضوع، وبصراحة ما عندي كتير رأي حاد إنه نوصل المسألة جيد. هو نشر الثقافة، الوسيلة ما لازم تكون هي الشيء المهم. ما أنا المفترض على أي أجيال جاي طريقة معينة يقرأوا فيها. بنهاية التكنولوجيا ما عم تسأل أي حدا، ما عم تأخذ رأي أي حدا لما عم تجياتنا بهاي الطريقة. بتخيل بعد فترة، أنا شايفة بعيدة، بس بعد فترة الكتاب الورقي احتمال أنه يبدأ يتلاشى، بس برأيي هي بعد بعيدة.
أوكي تمام. طب خلينا نحكي شوي عن ليثيوم، مجموعتك القصصية اللي مثل ما نوهت أنها فازت بجائزة الملتقى للقصة القصيرة في القائمة القصيرة. تميم، اخترت موضوع مثير للجدل، هو الحديث عن مرض الاضطراب الوجداني ثنائي القطب. خبرنا عن هذا الاختيار.
أنا حكيت بلقاءات سابقة أنه الاضطراب الوجداني ثنائي القطب بالذات هو اختارني أكثر ما أنا اخترته، مواضيع معينة لأنشر عنها. هي ببساطة بأول لقاء بيني وبين الاضطراب الوجداني ثنائي القطب أو البايبولر ديسوردر بالإنجليزي، حسيت أنه لازم نشغل عنه شيء. مرض كثير غريب، كثير مهمش. حاولت أني أنا أبحث عنه. بداية الصدمة كانت أن المصادر العربية جدا فقيرة. طبعا في مصادر طبية أكيد، ما هي كمان هي فقيرة، بس بشكل عام كانت كان في نقص بالمصادر. حاولت نفس البحث باللغة الإنجليزية، وهون كان في بحث المعلومات، مقالات، دراسات. اللي لفتني بشكل شخصي ومسني هي العدد الهائل من الأشخاص اللي عانوا من الاضطراب الوجداني ثنائي القطب اللي موجودين على موقع يوتيوب عم بيحكوا حالاتهم مع هذا المرض بشكل أسبوعي. فهاي الحالة اللي حسيت أنه بالوطن العربي فاتا بالغرب اللي قدر ياخد هذا المرض من حالة مسيطرة على المريض، حسب ما بيذهب بالأعلان العربي، وأنه هي كل حياة الشخص اللي عم بيعاني، للعالم الغربي اللي عم يوصل هاي المعلومة طبعاً بهمة الأشخاص نفسهم، أنه لا، هي جزء من حياته. هو مهندس، هو طبيب، هو طالب، هو عاطل عن العمل، والمرض هو جزء من حياته. بدأت رحلتي بكتابة القصة الأولى، وهو كانت محاولة الأساسية على شكل رواية، تحولت بعدين لمجموعة قصص قصيرة وانطلقت فيها ونجحنا الحمد لله.
أي الحمد لله. طيب تميم، هل كان هذا انك تطرقت لموضوع ما كثير بيتطرقوا له بمجتمعاتنا العربية، هل كان هذا السبب اللي منع كتابك ليثيوم ببعض الدول، او شو كانت الاسباب الثانية لمنعه ببعض الدول؟ فشو كان السبب؟
منع ليثيوم بشكل اعلامي، لانه بالنسبه لي منع الكتاب ابدا ما ضاف اي قيمه لليثيوم. المنع كان لأسباب ثانية، ممكن يكون كان في أسباب خفية ما، بس الأسباب اللي وصلتني هي كانت متعلقة بوصف جنسي في قصتين بالمجموعة. أنا بالنسبة لي طبعا ما كتبت شيء إباحي، وأساسا بتخيل أن النقاش تبع الوصف الجنسي بالنصوص يفترض أن يكون خلص انتهينا من زمان، لكن هذه كانت المشكلة الأساسية. طلب مني أنه أنا أعدل على بعض القصص، بس ما قدرت وما وفقت، فلهيك منع بأماكن معينة. النصوص حتى الجنسية اللي عم نحكي عنها هي كانت متماشي تماما مع القصة، متماشي تماما مع سير القصص، متماشي تماما مع الشخصيات، ما حسيت في أي سبب يستدعي لأنه يصير فيها أي تغيير.
تمام. طيب هلأ ليثيوم، كل القصص القصيرة اللي موجودة فيها عم بتناقش نفس الموضوع اللي عم نحكي عنه، هو الاضطراب الوجداني ثنائي القطب. ما خفت تميم أنه يشعر القارئ بأنك عم تكرر نفس القضية بكل القصص بالمجموعة تبعك؟ وشو اللي ميز كل قصة عن الثاني؟
بالنسبة للجزء الأول هو أني خفت طبعا أي كان في خوف كبير بمرحلة ما قبل النشر وحتى بعد النشر. خفت أني أنا يعني أنا كنت حريص دائما على أني ما أقع بالتكرار. المرض هو فعليا بحر ممكن ينحكى عنه بعدد لا ينتهي من التفاصيل، لكن بضل أنا عندي خوف شخصي أنه احتمال يكون صار تكرار معين. لهيك كنت بانتظار الآراء من القراء ومن النقاد. كتب عن ليثيوم أكثر من 12 مقال، ولا مقال رصاصية من ناحية أنه كان فيها تكرار. هذا الشيء ريحني. اللي بيميز كم قصة عن الثاني ما بعرف لأي درجة أنا فيني أحكي بهذا الموضوع. بالنهاية هو الرأي للقراء بشكل أساسي، بس أنا برأيي هو الموضوع كتير كبير وكتير متشعب بكتير تفاصيل، فحاولت أني وسعيت أنه ما يكون في تكرار، وأن يكون قدرت سلط الضوء على عدد مختلف من الزوايا، وبتمنى أن يكون نجحت بهاي النقطة.
هو حالي كثير واسعة، فممكن الواحد يناقش كذا حالي وبكتب طبعا مش بس بكتاب يعني أكيد. طيب ننتقل لموضوع ثاني. بالنسبة لموضوع الجوائز العربية الخاصة بالروايات والقصص، القوائم اللي عم يتم وضعها وعلى أساسها عم تم تحديد أفضل رواية أو أفضل قصة قصيرة، هل برأيك عم بتكون هاي المعايير عادلة ومنصفة؟
هو هذا يعني بصراحة في عدد كبير من الأشخاص رأي حاد بهذا الموضوع، أنه من ناحية هجوم على هاي الجوائز. أنا بالنسبة لي اليقين الأساسي أنه الجوائز لا تقيم النصوص بشكل كامل، والنص الجيد الرديء لا يقيم بناء على إذا وصل لهاي الجائزة ولا أخذها ولا لا. في عدد من الروايات والجميع القصصية قرأتها وكانت واصلة للقوائم القصيرة بجوائز كبيرة، وبالنسبة لي كانت مضيعة على الوقت بكل ما تحمل كلمة من معنى. لكن في ذات الوقت لما نسمع عن ولما نستذكر عدد من اللي فازوا بجائزة البوكر مثلا، الجائزة العالمية للرواية العربية، الكاتب يوسف زيدان عن رواية عزازيل، الكاتب اللبناني ربيع جابر عن دروز بلغراد، الجميل سعود السنعوسي من الكويت عن سارة الباب، وهي نصوص عظيمة يعني نصوص أقل شيء تستحقه أساسا أنه هي تحصل على المركز الأول بهاي. وبالنسبة لي ما عندي رأي حاد بهذا الموضوع، بس الأكيد أنه أنا بتمنى لأشخاص دائما يبحثوا عن النص الجيد.
تمام، معك سعيد لي آخر جملة، بس آخر جملة على
الجائزة بنهاية الجواز.
آخر جملة قطعت بس ما استعدنا إياها.
إيه طبعا كنت بس عم بقول إنه يعني بتمنى إنه ما يكون هو المعيار الوحيد لتقييم أي عمل إذا ربح الجائزة ولا لا، ويكون دائما في يبحث فيها لحد ما يوصل للرواية اللي هو حابب يقرأها.
تماما. بما انه كمان في روايات عم توصل وروايات ونصوص كثير حلوه ومؤثره، كمان في نصوص عم بيتم اغفالها. هون بنتقل لسؤالي الثاني، انه الى اي مدى الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي عم بتكون انتقائيه لتقدم مؤلفات وكتاب معينين وتغفل كتاب ومؤلفات اخرى؟ لاي مدى بتحس انت في هيك انتقائيه؟
الناس هو لأي مدى السوشيال ميديا عم بتساهم بإبراز كتاب معينين على حساب كتاب آخرين، ما هيك؟
ايه بالضبط تماما. الإعلام كمان وسائل التواصل، يعني كمان الإعلام عم يلعب دور.
تمام تمام. أنا بالنسبة لي بهذا الموضوع بالذات في عندي رأي حاد شوي. أنا السوشيال ميديا هي فرصة ذهبية لأي شخص وبدون مساعدة، لا حتى وإذا كان عم يتعرض لمحاربة معينة أو ضغوطات. بالسوشيال ميديا في عنا أسماء كثير مع وصلت لقاعدة جماهيرية كثير ضخمة، وهن ببقوا لحالهم. السوشيال ميديا عالم مفتوح، النص الجيد بيبين فيه، الاستمرارية هي حتى أهم بتكون من النص الجيد بشكل أساسي. السوشيال ميديا إذا الشخص فعليا عرف كيف يتعامل معه وتوجه واشتغل بشكل حقيقي على نفسه، هي ممكن تعمل شهرة كثير كبيرة، ممكن تعمل شهرة كثير ضخمة بدون أي دعم من أي جهة تانية. لكن بنفس الوقت في عنا كتاب معينين، أدباء، مثقفين، فنانين، بعضهم لحد الآن ما مقدرين أو ما محترمين، فعليا هي هاي الكلمة، ما محترمين أهمية السوشيال ميديا وقوة السوشيال ميديا وعم بيتعاملوا معها بشكل فوقي إلى حد ما. أنا برأيي هدول الأشخاص مصيرهم بس ما عاد رح يكونوا موجودين برأيي مع الوقت.
بس مثلا انت بدك تشوف كمان انه وسائل التواصل الاجتماعي مين اللي عم بيكون عم بيقيم هذه الاعمال. يعني بتلاحظ انه بالسوشيال ميديا صار في تدني للغه العربيه، صار في نصوص كثير عم تنكتب يمكن ما لها قيمه لكن عم بيتم تقييمها. فبتحس كمان انه سيف ذو حدين السوشيال ميديا او الفيسبوك؟
بدون شك هو مثل اي عالم مفتوح عم بيتعرض لعدد هائل من المحاولات. ما في اي قيود، ما في اي شروط على النشر بالسوشيال ميديا. لكن بنفس الوقت هي شريحة الكتاب صارت كتير واسعة، لكن بذات الوقت شريحة القراء صارت اوسع. فبالتالي دائما في مجال النص الجيد. يعني نحن بدنا ناخذ الشعر على سبيل المثال، في دائما نحن بنحكيها بمزح شعراء الفيسبوك وشعراء الفيسبوك
تماما،
بس فعليا لو بنفكر بالموضوع بشكل جدي، لا الشعراء الجيدين مبينين، مع بالرغم من الكم الهائل من الشعراء اللي موجودين، لكن القصيدة الجيدة دائما عم تلاقي طريقة انه هي تصل فيها للناس. فانا برايي انه السوشيال ميديا هي وسيلة مهمة جدا للنجاح، والنص الجيد عم يبين فيها للأسف عم بيكون في كثير نصوص رديئة عم تلامس جوانب معينة من المجتمع. الأشخاص عم تنبسط فيها زيادة فعليا، عم تعطيها قيمة أكبر من حجمها. بس هاي النصوص من هذا النوع هي ما رح تطلع من السوشيال ميديا، هي ما رح تنتقل من السوشيال ميديا للكتاب المطبوع. هي وكاتبها رح يضلن ضمن السوشيال ميديا حتى لو صار عندهم ملايين المتابعين، لكن النصوص الجيدة والكتاب الجيدين رح ينتقلوا من الكتابة على السوشيال ميديا للنشر، للشهرة الأوسع، للترجمة وإلى آخره.
تمام. طيب عربيا برأيك شو هي أفضل الأعمال الأدبية لهاي السنة؟ وأنت بشكل عام هيك برأيك شو هي الأعمال الأدبية أو الكتاب اللي بتفضلهم؟
أنا للأسف مقصر شوي بالروايات العربية لهاي السنة بالذات، بس قرأت من فترة رواية جميلة جدا لكاتب مصري اسمه طلال فيصل بعنوان بليغ. طبعا هي الرواية عن حياة موسيقار العظيم بليغ حمدي. رواية مختلفة جدا ومكتوبة بطريقة ذكية جدا، وكان فيها تقاطع بين الراوي وبين بليغ حمدي. رواية ساحرة هي صدرت عن دار الشروق. بتخيل انها هاي السنة لانه كانت جديدة انا لما اشتريتها. رواية جميلة جدا جدا. عربيا ما بتذكر في كتير روايات تركت بصمة كتير قوية معي. بشكل عام أنا كتابي المفضلين هن بشكل أساسي الراحل نجيب محفوظ، الراحل عبد الرحمن منيف عربيا، هن أكثر كتاب يعني فعليا بقرأ لهم عربيا. بالغرب ما عندي كتاب مفضلين بكل أعمالهم، بس في عندي روايات بعتبرها هي أهم ما قرأت، 1984 لجورج أورويل، كافكا على الشاطئ لهاروكي موراكامي. في عدد كبير من الروايات بعتبرها هي فريقة الكتب. مؤخرا ترجمت للغة العربية رواية ساحرة، عملت طبعا فيلم مشهور.
أي فعلا هي رواية كثير حلوة. طيب هيك سؤالنا الأخير والتقليدي عادة، هل عم تجهز لكتاب قادم؟ وهل دائما مؤلفاتك تميم عم تاخذ منك الجهد والوقت والبحث اللي أخذوا ليثيوم؟ أنا سمعت أنه ليثيوم تقريبا أخذ معك شغل سنتين بين بحث والتقاء بعالم عندهم هاي الحالة، فهل كتبك أو مؤلفاتك هيك رح تاخذ هذا الوقت؟ وشو عم بتجهز جديد؟
اللي عم جهزه جديد بعده بصراحة ما كثير حتى واضح بالنسبة لي، لأنه في محاولات على أكثر من صعيد. بتخيل حاليا يعني واحدة منهم تبلورت بالشكل اللي صرت أنا رضيان عنه أني أكمل فيه. هي مجموعة قصصية، هي أول مرة بحكيها، لأنه لقاءات سابقة دائما حكيت أني عم بكتب رواية عن جديد. بس الرواية وصلت لمرحلة ما عاد ممكن اني اكمل فيها اكثر. في فكرة مجموعة قصصية انا شخصيا يعني متحمس لو حابب انه انجزها بشكل سريع. الجهد اللي اخذه ليثيوم بتخيل ما في عمل ثاني على الاقل بالمنظور القريب ممكن ياخذ نفس هذا الجهد، لانه رح ابتعد كلي عن المواضيع اللي من هذا النوع اللي تستدعي ريسيرش ودراسة كتير طويلة. مش لأي سبب طبعا، بس لأنه أنا ما بدي أربط اسمي بفقط هذا النوع من الكتابة.
أكيد.
ليثيوم أخذ فترة كثير طويلة من 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 دراسة، شملت محاضرات، كتب، مقالات، دراسات عالمية، لقاءات مع أطباء، لقاءات مع أخصائيين نفسيين، لقاءات مع مرضى. فكانت رحلة بحثية كثير طويلة وكثير ثقيلة لحد ما قدرت أني أنا أكتب ليثيوم بطريقة أدبية استنادا لكل هاي المواضيع. ما بتخيل أنه في موضوع ثاني رح يكون في هذا الكم من الجهد البحثي، بس ممكن يكون جهد بطريقة تانية، ممكن يكون جهد انتقائي أكثر. الكتاب الثاني مطالب بأنه هو يكون بمستوى أعلى من الكتاب الأول، وهي نقطة عملت لي خوف بطبيعة الحال. ممكن ياخذ جهد من ناحية انتقاء النصوص أكثر، الشغل على النصوص أكثر، وعلى أمل أنه ينجزه بشكل سريع وينال الرضا.
إن شاء الله نحن بانتظار جديدك دائما تميم. تميم بدي أتشكرك على هالحوار اللطيف، وأنا ومني ومن أسرة برنامج ليالي يمال الشام نتمنى لك كل النجاح والتفوق، ونتمنى لك كمان جوائز زيادة. وشكرا لك ويعطيك العافية.
تحياتي لك إناس، شكرا لك، شكرا للمستمعين ولفريق العمل عندك.
أهلا.
يعطيكم العافية.
أهلا.